إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يزال الكلام متواصلا حتى أظن بلغنا، فإذا قضيتم الصلاة ولكني أردت يعني على عجالة أن أذكر سبب انقطاع الشخص عن العمل كحضور حلقات العلم والعمل الصالح. إن مما يضعف السير إلى الله المعصية والمخالفة لسنة النبي، فمن المخالفة لسنة النبي الذي يضعفك بالسير قدما لكي تبقى على ما أنت عليه من خير حتى يتوفاك الله، أثر الجليس السوء. وإن نمق لك الكلام وإن سلاك وعذب منطقه معك فإنه خطر عليك. قال الله تعالى في كتابه عن هؤلاء: وندم الشخص الذي تورط في الآخرة بسبب جليسه يندم فيقول: يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. جليس السوء يجعلك تطعن في أهل العلم، يجعلك جليس السوء تتشهل محرمات، فيزين لك النساء للعلاقات المحرمة، يزين لك قلة الأمانة، التجارة والكسب من غير وجه صحيح، يزين لك عقوق الوالدين، قطيعة الرحم. فاختر جليسك قبل أن تختار مضجعك في القبر، فعلى حسب جليسك وقلبك لعله يكون مجلسك في القبر، لأنه يتمثل لك إن كنت ذو جليس صالح وعمل صالح، جليس يبقى معك يسليك ليوم القيامة كما جاء في الحديث. فيتمثل له العمل رجل طيب الريح، طيب الوجه أو جميل الوجه، يقول: من أنت؟ وجهك لا يتلى بخير. قال: أنا عملك الصالح، ما تريد أحد يسليك في القبر لقيام الساعة؟ تستوحش وحدك في القبر، تحتاج إلى هذا. فبحسب جلسائك سيمثل لك في قبرك من يجالسه، فتتكلمك ويسلوك ليوم القيامة إلى أن تقوم القيامة. ماذا كم تقعد في القبر؟ 3000 سنة، 5000 سنة أن تقوم الساعة، ما تدري. فلذلك أحسن اختيار جليسك. طيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريح طيبة، ونافخ الكير إما أن يحذيك يحرق ثيابك أو تجد منه ريح خبيثة. لا أزال أقول أكثر الناس عندهم عشوائية في اختيار الأصحاب، صاحبه الذي يسليه والذي يوافقه ولا بالنصيحة في زعمه يشقيه. فإذا نصحه هذه المسألة الثانية ننتقل إليها. فإذا جعلت لك صديق، فإذا تبين لك غلطه فلا تتركه بزعم، كما نسمع من بعض من ابتلي ربما بالنفعية ولا يشعر، لا يشعر داء النفعية، يقول: أنا لو نصحته بيهجرني وأنا أبي منه مصالح وأبي منه يسليني وأبي منه إلى آخره. عامة علاقات الناس للنفعية. إذا كنت تحبه لله كما قال علامة الألباني، فدلائل حبك له في الله من أجل الله أن تنصحه، لأن المحبة لله تقتضي أن إيش؟ المحبة لله معناها أنك تحب صاحبك لأنه مقيم دين الله، هذا المحبة لله. فإذا مثلا شاهدت صاحبك على منكر، منكر تجاري، منكر مع والدين، عقوق والدين، قطيعة رحم إلى آخره، فرأيت نفسك لا تعبأ بمنكراته، فوالله ما أحببته لله، ما أحببته لله، لأن معنى كأنك تحبه لله، تحب هذا الشخص مقيم دين الله، فأنا بارتباطي به إيش؟ يسهل لي طريق الجنة والمعالي. فبالرغم ما صرت تعرفه عنه من بعد عن الله سبحانه وتعالى واتباع الهوى، ومستمر أيضا تتخذه صاحبة، فوالله ما أحببته لله. إذن مع أنك تحب فلان لله فتجد طعم الإيمان أن تحبه لأنه مقيم دين الله، فإذا تبين لك أنه مقيم دين الله فتخاف أن طبعه يسري إليك، لأن الطبع سراق، والمرء على دين خليله وجليسه. فإذا على المسلم أن يستوعب معنى المحبة لله. قال الألباني: فإذا وقع فيما وقع فيه فاعلم، ولم تنصحه فاعلم أنك لا تحب لله، أو خفت نصيحته بزعم أنه يزعل يعني من الوعظ ويهجرني، فما أحببته لله، أحببته لدنياه. نعم، هذه الحقيقة، أحببته لله تنصحه بالله، فخفت أنك درجة تنصح، إذا ما يصرح صاحب أنه يزعل من النصيحة ويهاتر فيها ويرميك بالعظائم لأنك نصحته، لا يصرح صاحب هذا. إذن فعلى المسلم حينئذ أن ينتبه لجليسه. كم رأيت أشخاص تأثروا بجلسائهم، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمة الله عليه، قال: في آخر الزمان وهو يشرح حديث البخاري، ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلوب جذور الرجال، فينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، هو نايم، يا الله هو نايم، فيبقى أثرها مثل الوقت. فهذه الأمانة ماذا ترفع؟ قال ابن القيم: انتبه، قال ابن حجر: بمجالسة أهل الخيانة. أهل الخيانة في التجارة، أهل الخيانة في معاملة الوالدين، أهل الخيانة، فتسرق منه كلمات وهو يشرح لك مشروع أو شيء يجعلك خائن مثله. يقول: طيب ودي المعاملة وسويها كذا، ويجيب أمر من الدولة كيت وكيت، ووهم الدولة أنه كذا، كل الناس سووا كذا. فيبدأ الجليس وهو لا يشعر يسرق طباعه، فيصبح بعد فترة نتسامع عنه أنه صار غشاش بالتجارة، لأنه صار جليسه بزعم يعطي له أدلة هي شبه، يقول: الناس سووا كذا يا أخي، وفلان لما سوى كذا كسبت تجارته، وفلان، يزيل لك، فتصبح بمجالسته عديم الأمانة. يعني كنا نراك أمينا ونحبك ونجلس معك، بمجالستك فلان بعد فترة صرنا نسمع عنك تتعامل تعاملات تجارية غلط، السبب جلوس مع أهل الخيانة، فهذا أمر خطير. كنت بر والديك، الآن صرت تنفر من والديك بأقل كلمة، جلوس مع أهل الخيانة في باب البر، صار يقولوا: شايفك أبوك تجاجع، أنت رجال لك عيال، رد عليه، فيصبح الولد عاق. يصبح. لذلك النبي حذر حتى من الزوجة. كيف؟ من يذكر حديث من كون النبي حذر من أخلاق الزوجة إذا استمرت أن يبتعد عنها حتى لا تؤثر عليه؟ حديث الشؤم في ثلاث، قال قسطلاني: شؤم سوء خلقها. فمعاشرتها وهي على هذه قلة الأمانة في الخلق، الله أعطاها أمانة أن تصير طيبة الأخلاق مع الزوج، فإذا استمرت واستمرت واستمرت فقد أتت باب الخيانة في باب الأمانة في تعامل الزوج، لقوله تعالى: إنا عرضنا أمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحمل والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة عند العوام ما هي يا أخواني؟ إيش الأمانة عند العوام؟ محصورة في إيش؟ خلي عندك إيه؟ الشنطة هذه إذا جيت من السفر أخذها منك. بس الأمانة عند جميع المفسرين بالإجماع هي التكاليف الشرعية كلها أمانة. برك بأبيك أمانة، بر المرأة بزوجها أمانة، تختار من تجلس معه صاحب لك وتأوي إليه أمانة، أتأمنك النبي أنك ما تتخذ لصاحب صالح يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق أمانة، حضورك الدروس أمانة، تثقف نفسك في العلم أمانة، تأمنك الله أنك تحضر دروس اسم العلم تعمل به تدخل الجنة أمانة، ضيعت ونمت في الفراش خنت الأمانة. إذن الأمانة مجموعة تكاليف إيش؟ الشرعية، ما هي الأمانة كما يقول العامة يحصرونها في واحد حط عندك ملفات أو إيش أو فلوس ولا شو أمانة. أروح من السفر أجي أخذها، يقول حط أمانة. مين معه أمانة؟ هذه أحد أفراد الأمانة، والأمانة غسلك من الجنابة قبل تأتي الفجر. قد جامع الرجل زوجتي يقول يا ما في وقت تغتسل، خلاص مو لازم. الناس يقول علي في المسجد يشوفوني ما صليت اليوم، الله أكبر. خان الأمانة من جهتين، ما هما؟ أول جهة خان الأمانة فيها التوحيد، هنا أمر بالخلاص. خان الأمانة فراء الناس، قال أروح عشان اللي يقول علي ما شهدت الفجر، خان أمانة التوحيد لله، خلاص خانة راء. خيانة ثانية، إيه عدم القيام بشرط الصلاة، أمانة عنده الذي يغتسل ما اغتسل، كل هذه الحين برد، نسأل الله العافية. فإذا احذر، فإن معنى الأمانة في الآية هي كل التكاليف الشرعية. متى يحسن الرجل من أهل الخيانة؟ في باب اختيار الصاحب، في باب التجارة، في باب بر الوالدين، في باب تعامل مع الجار، في باب حضور حلقات العلم. قال ابن حجر يخفق فيفقد من الأمانة ما يفقد لأجل الجلوس مع أهل الخيانة. حينئذ أهل الخيانة هؤلاء أفراد، إما أن تكون زوجتك من أهل الخيانة، جاني إمام مسجد يضرب على طاقة النافذة، إمام أحد المساجد والله ما أعرف وين، قال أنا إمام مسجد وجي سمعت يعني عنك أنك تدرس أو كذا، جي آخر منك حل أو جواب على سؤالي. أتعبتني زوجتي تبغاني أشتري بيت بالربا، وتقول كل الحريم كذا، وتضغط عليه ليشتري بيت من الربا. شفت زوجة السوء هذه؟ هذه زوجة السوء الآن لو استمر جالسها وعالجها ما هي فائدة، تأمر بالمعصية، سيصبح يوم مثلها من أهل الخيانة. المرأة على دين إيش؟ خليل. وبالفعل إمام مسجد في أحد المساجد الكبار جاء أخبرني بهذا، قال تزوجت امرأة ما تحرق صراحة، يعني عجبني جمالها ما تحرق صراحة، فوقعت في مشكلة ورطة لأني خالفت الرسول الذي أمرني بإيش؟ بنكاح ذات الدين. فكأنها عجبتها وتزوجت. قال أنا ما قعدت في بيت كذا، كان في قبر، لازم من يعني أفلام وإلى آخره وشاشة. قال هذا ما يجوز. قال والله ما كلمة منها في غدا عند الجماع عند تأثر وجاب لها التي به، صار مثلها من أهل الخيانة. حدثني قال استغفر الله صرت معها، صرنا يا أهل نسهر على المنكرات. شف كلام الرسول سبحان الله، المرء عدين خليله، إن من أزواجكم وولادكم. لكن النبي قال الشؤم في ثلاث، خلاص هذه المرأة شؤم، تأمرك بالمعصية يا أخي غيرها. منت نصراني ترى الطلاق محرم، نصاري الطلاق محرم، سبحان الله. شوف واحدة صالحة غيرها، سبحان الله العظيم. هذا الشيطان أحد. عجبتني إجابة الطالب منكم، ألقيت سؤال قبل حوالي خمسة شهور لا أذكر، قلت متى يكون الشيطان ناصح لك باستبقاء الزوجة؟ هذا عجيب ولا لا السؤال؟ الأصل أنه يفرق، الأصل قال يأمره بالطلاق، هو الشيطان في الأصل. متى يكون الشيطان ناصح يقول أبقيها كيف لك عيال منها إلى آخره؟ إذا يعتقد بطلاقها يكون حاله أحسن من ما رؤية براه، يرى منها أنه فعل وفعل واستمرارها سيفعل ويفعل ويلتهن عباداته في مشاكلها، فيريد يبقيها ليلتهن آخر يجي القبض مفلس. ما شاء الله على الناصح هذا، جزة المناصح على الشيطان، لا أخذك منها. إذن ينعكس الأمر عند الشيطان بحسب المصلحة الشرية، ما نقول المصلحة الخيرية والصحية، أي بحسب أي كان يأتي بخلاص قرر يفارق صاحب فلان، قل لا فلان طيب وفلان عنده، يبغى يزيد مع صاحب لكي يقع في خلال الأمانة مثله. الشيطان يصير ناصح فيه، يفتح لك باب من الخير كما قال الحسن البصري 99 باب من الخير ليوقعك فيه الشر. يعني طيب لو قال قائل هذه فلسفة يا شيخ اسمح لي، ليش؟ يعني النبي يا أخي قال ينسب الشيطان عرش بيه. ولا يطلق ايش يقول له أنت أنت نعم أنت. لا أنا أقول له ما فلسفة عقلية أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث. إيش أراد النبي منك إذا تسست من مرأة هذه الشؤم؟ صارت تلهيك عن الآخر وسبت لك أمراض ومشاكل بحيث أنك صرت ما تتعبد الله في قيام ليل ولا شيء، سهر وبهدلة وليل من تعرف دنياك من أخرك. حثك على الفراق بكلمة الشؤم في ثلاث. إذا لما يجيك إضاءة أمر النبي يقول لا لا ما فيها شؤم هذه المرأة، ويبقى تستمر عشان إيش؟ لا تزال منحرفا من جهة عدم استقرار قلبك لذكر الله، عدم قيامك بصالح الدين. صار هذا النصيحة من مين؟ إذا النبي هو نسع قال الشؤم في ثلاث. إذا لابد تدبر أن الشيطان له مصلحة إغواءك، فيفتح لك أحيانا باب خير ليوقعك في الشر، فاحذر من الشيطان. فقد يكون الشرع يأمرك بالطلاق، ومن هنا شرعت استشارة من؟ العلماء. فاسألوا أهل الذكر ولا تستأسد برأيك، ثم يقول لك عالم فتوى ثم يغلبك هواك، ايش استفد؟ عالم فتي يقول لك ترى هذا فلان ما يصلح، تصر إلا اتخذها صديق. يا فلان زوجتك هذه ما تصلح، يصر اتخذها زوجة، اتحملها رأسك. نصحت من عالم قال لك ما تصلح زوجة يا أخي هذا، لأن النبي قال الشؤم في ثلاث وقد عالجتها بالضرب بالهجر، ولا تزال تفقد عبادات وتفقد علاقات وتفقد تجارات بسبب مشاكل، حتى تجارتك ما تضبطها من مشاكلها. إذن صارت المصلحة الشرعية إبقاءها ولا ضد المصلحة الشرعية إبقاءها؟ ويجي الشيطان في ثوب ناصح، لا كيف كيت وكيت وكيت، يبي يوصلك للقبر مفلس أو من أصحاب الجحيم مثلها. فاحذر، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، الله قال ذلك فاحذروه. هذا الذي أردت أن أوصله في خاطرة تأتي أحيانا قبل الدرس، فأردت أن أنصح بهذا حتى الإنسان يعني يستفيد هذا الخير. ولا شك أن هذا يحتاج إلى ضبط من جهة قوة العملية، القوة العملية والقوة إيش؟ العلمية. القوة العلمية قد علمت النبي إيش قال، قال كذا وكذا، باقي قوة عملية بالعلم، وهذا تحتاج إلى قيام ليل صيام نهار حضور دروس حتى يقوى إيمانك تنفذ العلم. هذه بسهلة، إنه قد يعلم الإنسان شيء ما ينفذ وعاطفته تغلب، فليتحمل ما يجي. نعم، يعني جاء إبراهيم إلى إسماعيل فوجد امرأته لتعلموا أن هذه ليس فلسفة عقلية، لأن إبراهيم لن يأمر بما يضاد رب العالمين، وهو الذي سماه الله أمة في الصبر. فكيف حالكم؟ قال لابنة لزوجة ابنه كيف أنتم؟ قالت في ضيق وشر، ما ذكرت الخير الذي فيه، ساترها إسماعيل مطعمها، كل هذا نسيت، وصارت تشكو لجليس بالنسبة لها مجهول، معناها قاعد تنشر صلاة البيت. كيف أنتم؟ في شر، في ضيق، في إبراهيم ضاق صدره من هذا الكلام. قال طيب قول إبراهيم إلى عبادك إسماعيل إذا جاء غير عهد أسبابك. الآن لو واحد موقفه مثل إسماعيل وجاءه الأمر الإلهي من طريق درس أو كذا بأن الأفضل أن تفعل أو الواجب أن تفعل، من تتوقع يجي يمنع ويقول لا عيال وكذا؟ بها شك الشيطان، هذا أمر إبراهيم، فإذا جاء واحد يضاده من هو؟ الشيطان. وهذا شفت كيف يظهر في صورة ناصح؟ لا الطلاق تعرف الشيطان يرسل، وانت شيطان ما شاء الله تبارك. أحيانا يكون الطلاق هو الأرجح، انتبه، لكن بعد الصبر لا شك. ولا يفرق مؤمن من أنا، إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر، والوعظ والهجر، لكن ضرس خلاك لا تقوم ليل ولا تصوم نهار، وسيء الخلق حتى مع الناس من وجع الضرس لك، حطيت لك قرنفل مو بنافع، نخرت عند مين؟ اسمع هذول حقون الطب الاسنان يخرون احيانا ويحشونه ما في فايده، إله إلا الله، أخذت بروفينال ما في فائدة، أخذت مورفين أعوذ بالله، هذا مرة ما في فائدة، وبعدين
قلع.
لا الشيطان يجي يقول قطعة منك كيف نازل عنها، يأتي الشيطان قطعة منك خلاص نسيت كم أكلت فيه أكلات لذيذة وكم أكلت فيه كذا بسرعة تشيله خله معك. يبي الشيطان عندك ليه؟ يعني نقص منك لين توصل قبرك فقير بس، يلعب عليك يقول خليه قطعة منك كيف تتركها، والله ما فيه خير، يوم ما تترك والدينك تترك طلع منك ترميها والله ما فيك خير، يحلو خليه يوجع كل شوي، وصل القبر 20 سنة معالجة ما قام ليه، نفر من الناس أنه يوجع هذا، ما قام بواجباته، طرد من الأعمال إلى آخره، في الأخير وصل القبر مفلس وعليه حقوق وعليه بسبب هذا الضرس، لا خلع يرتاح لآخرته ودنيا. نعم في مثل هذا إبراهيم قال غير عثبابه، وقال النبي الشؤم في ثلاث، وقال ثلاث يدعون فلا يستجاب لهم، من كان تحتهم رأسية الخلق يدعي فلا يستجيب الله له، ثلاث يدعون فلا يستجاب له، من كان تحت رأسية الخلق فلم يطلق عياذا بالله. نعم
آية جديدة
اقرأ الآية إذا قضيتم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. طيب سؤال، إذا استدل الصوفي بهذه الآية على الرقص قال اذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم إلى آخره، فهل يكون له دليل من هذا؟ ما قد سمعته يستدلون بهذه؟ أخ من الشام يقول والله سمعته، الله يوفقنا وإياه. أي نعم. طيب وش عمدتنا في الرد عليهم من هذه الآية؟ يقول الكتاب والسنة تقولون أنتم السلفيين، ما اذكروا الله قياما قعودا جنوبكم إلى آخر الله 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 إلى آخر كله اذكروا الله. جواب فهم السلف، هذه الكلمة لا تفارق عينيك في القرآن، عمل السلف حجة فهم القرآن بالإجماع باتفاق العلماء. فمن السلف فهم هذه الآية على أنها رقص، بالعكس الرقص الصوفي تشبه بالكفار الذين قال الله فيهم في القرآن وما كان صلاتهم عند البيت الله مكاء وتصدية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتتبعن سنن من كان، فمن الصوفية الآن من هذه الأمة اتبعوا سنن أولئك المشركين فصاروا له ولعب عباداتهم. أليس المشركون في عهد النبي الذين أنكر النبي عليهم كانوا يتخذون طوافهم له ولعب ويصفقوا ويصفروا، وجد من هذه الأمة تبعوا سرنهم هم الصوفية، فصار ذكرهم لله رقص وقفز وضرب على الدف. نعم وتهاويل حقيقة في الأخير يقنعوك بعملهم، كما نقل لي قبل فترة من تهاويلهم يعني أنهم وصل بهم الأمر إلى الانبطاح على الأرض، وتارة يرفع رأسه فوق يذكر الله انبطاح كامل يعني. طيب الآية جنوبهم قياما، لا هذا منبطح على بطنه، حتى ما ذكرت الآية بطنه وعلى بطونكم. المهم انبطاح. الشيء الثالث أنه يعني الولي يملك قوة كهربائية وشحنات إيمانية أعظم من إيش؟ من كهرباء مثل جدة، يعني توزع الكهرباء على جدة. أي نعم. فيأتيه الإنسان ساكن، يأتيه الإنسان ساكن أو يتقدم إليه راقص، ثم أول ما يصافحه ينتفض انتفاضة شديدة مرة، يعني دخلت له شحنة كهربائية ويسقط. إلا قدام ينظر يقول إيشو؟ يقول في الإيمان، قوة إيمان الولي هذا مجرد ما لمسه وفيض عليه شحناته حتى الرجل ما استطاع وسقط. وهي أحوال إيش؟ كما قال ابن تيمية شيطانية لا شك. الشيطان في هذه اللحظة أول ما يلبسه يلبسه ويبدأ يترنح فيه، لاعب الناس، ويظنون الناس حينئذ هذا النظر بهذا المنظر أنه هذا، لأن المقطع علقت عليه الآن لأنه منتشر ما شفت أحد علق عليه، فقط يضحكون الناس. لا، لا بد تعلق مثل ابن تيمية، ما كان يعلق على أعمالهم حتى تذهب الشبهة عن القلوب، فقد يراه. وذلك ما أرى نشر المقاطع الصوفية بين عيالك، واحد يقول شوف شوف، قد أنت تضحك، قد يزين له الشيطان ويقول له أبوك الله يهدي هذا ما يؤمن بالأولياء، الشيطان يزين له مثل زي قومه، هذا إيش اللي خلاه يسوي كذا؟ قوة إيمانه طاح. فين القاء هذا؟ ويبدأ يبحث عن الرقم ربما ويروح السودان معه. فإذا البدعة يا إخوان مدام مزينة في القلب، لأن البدعة طريق النار والنار طريق الجنة، والشهوات حفة النار بالشهوات، فلا تري صبيانك الصغار وضعاف العقول أفعال أهل البدع إلا إذا كان على وجه يعني كالمتفق عليه إيش؟ ها؟ أنه شر، ما فيه واضح يعني أنه شر. طيب، فإذا لم يذكر أحد هذه الصحابة، الصحابة قالوا قياما وقعودا، مو معناها أنه إذا خلص من الصلاة قائم قاعد، لا، هذا للإكثار من ذكر الله. إذا خلص من الصلاة تذكر الله وانت قاعد، ولذلك الظاهر وش يسوي؟ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، السلام عليكم، قضيت وقام، سبحان الله ايش قمت، يقول الله قياما قبل قعودا. فما يفسرها فهم السلف ويقول أبدأ بدأ به الله، بدأ بالقيام قبل القعود، وقال فهمك وين ما اتفقنا فهم السلف. النبي ما قال من جلس بعد الصلاة يذكر الله فهو في صلاة، هل أمر بالقيام ولا القعود؟ إذا فهم السلف ورأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال إذا سلمت قم، إنه قال قياما أول ما تبدأ من الصلاة. إذا فهم من هذا أن فيه تقديم تأخير، يعني مجملا تقعد بعد الصلاة تذكر الله الذكر المقيد للصلاة، ثم وانت قايم رايح لعملك ماشي لبيتك ماشي تذكر الله، وانت في القيام أيضا سبحان الله والحمد لله. هذا الدعوة لتكثير ذكر الله وليس لرخص الصوفية كما يظنون. وعلى الجنوب عند القيلولة عند النوم، كان النبي إذا أخذ مضجعه وش يقول؟ حط يده على خده ويقول باسمك اللهم أموت وأحيا. فإذا قام قياما، قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مثلا للنشوب، وقرأ العشر الأخير من آل عمران وقام استاك. الذكر إذن على مقفل السنة، هو بالذكر الأحوال الصوفية هذا اللي راهم يرقزون ويقفزون، سبحان الله العقول كيف، يعني لا عقل ولا دين ولا علم، كيف يفعلون أنفسهم؟ يعني رجل عليه سمت، يعني حتى بعضهم أهل لحى، فتجي يرن حراس يمين يسار ويتقدم، وكل شوية يخترعون رقصة ما لا حد، يعني ما في نظام يعني للرقصات، كل واحد يخترع ليش رقصة، وكل ما يكون فيها الهز أكثر والوجد أكثر معناها الشوق لله أكثر. فإذا شافوا إنسان يعني يرقص قليلا قالوا أعوذ بالله من الجفا، بس كذا بس. وين أعطيها كل ما يعطيها يعني أكثر أي كان أقرب. هذا واضح يا أحمد. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في قول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، قال رحمه الله يأمر تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها.
هذا علم يسميه السيوطي كما في علوم القرآن، وكذلك الزركشي في كتبهم المصنفة في علوم القرآن كالإتقان وغيره، علم المناسبة. لماذا خصها ابن كثير بإيش؟ بصلاة الخوف هنا. ليش؟ لأن السياق قبله يتكلم في صلاة الخوف. هذا يسمى علم المناسبات من علوم القرآن كأصول الفقه. نعم.
ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما لا مما كان عفوا مما ذلك وغير ذلك مما كان وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمتها. ولهذا قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في سائر أحوالكم. ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة، أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن عباس أي مفروضة، وقال أيضا إن للصلاة وقتا كوقت الحج.
طيب أول المصلي في الخوف ما أقام الصلاة؟ أقام الصلاة. فهنا يقول فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني هذه إقامة، وتلك ما كانت إقامة كلها إقامة. صلاة الخوف ركعة، وهو يسايف العدو ويركع ويسجد ويصلي ركعة سجدة، يعني ركعة واحدة وسجدتين وركوع بالإيمان، هو في إقامة صلاة حتى يسلم، مع أنها ما أخذت منه الصلاة هذه يمكن 45 ثانية. فنقول تلك هذه إقامة عند الاطمئنان، وتلك إقامة للصلاة على وجه يناسب الصلاة فليست تخرج عن الإقامة، أي إذا انتهيتم من الخوف لا تقيموها مثل الأول في حال الخوف، أقيموها على الوجه الذي تعلمتموه. نعم.
قال إن للصلاة وقتا كوقت الحج، وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال ابن مسعود إن للصلاة وقتا كوقت الحج، وقال زيد بن أسلم.
طيب انتم درستم وقت الحج، ما الدليل على أن الحج له وقت أصلا؟ الآية في البقرة الحج أشهر المعلومات. إذا جمع ابن كثير بين قوله تعالى الحج أشهر المعلومات وبين قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا محددا. فحينئذ جعل الله مواقيت زمانية للحج ومكانية. نتكلم عن الزمنية كما قال ابن كثير هنا، ما هي؟ روى البخاري تعليقا عن ابن عمر قال أشهر الحج شوال القعدة عشر من ذي الحجة، بحيث أنه إذا أحرم في 29 رمضان بعمرة التمتع ألغيت، لابد يوقع عمرة التمتع في أشهر الحج، يعني ليلة 1 شوال يقول لبيك عمرة متمتع يعني بها إلى حج تقبل منه، اعتمر في 29 رمضان غدر رمضان ما تقبل، ما يضيفه إلى عمرة التمتع. كذلك لو أحرم بالحج في 29 رمضان يلغى ويحولها العمرة. فإذا أحرم ليلة 1 شوال ليلة العيد أحرم بعمرة للحج قبلت، أحرم بحج مفرد أقبل، هذا ابتداء الحج مواقيت زمانية انتهاؤه. إذا غربت، إذا طلع فجر يوم جمعة يوم النحر، طلع الفجر وما مصل إلى عرفة ولو بمقدار لحظة يتحول إلى عمرة، كما جاء عن هبار بن الأسود وأنه جاء لعمر وقال أخطأت وتوهمت في الميقات فظننت أن اليوم هو عرفة، اليوم هو، فأمره عمر أن يتحلل بعمرة. فإذا إذا أحرم في الحج قبل وبعد مواقيته التي قال الله فيها الحج أشهر المعلومات لا يقبل حجه ويتحلل بعمرة منه. نعم.
وقال زيد بن أسلم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال منجما، كلما مضى نجم جاء نجم، يعني كلما مضى وقت جاء وقت. وقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد.
وقد درست قبل في كتاب مقوط الصلاة الآن ماشيين فيه أنت مواقيت الصلاة مطلع. في كتاب
موطأ
الأول درسنا موطأ الآن في صحيح مسلم، فارجعوا إلى التسجيلات في صحيح مسلم، فقد ذكرنا وقوت الصلاة، الفجر متى يبدأ، الظهر متى يبدأ، متى ينتهي، راجعوا ذلك. وراجعوا أيضا التسجيلات القديمة في موطأ مالك في وقوت الصلاة. نعم.
إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم، كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وعد حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئا من ذلك.
إذن لا ترجو يا صاحب السنة إذا كنت في عمل وبدأ الحزبيون يضايقونك أحيانا في زعمهم باسم يعني إنه هذا نظام باسم إلى آخره، تشعر أنهم يتقتنصون الفرص عليك. لا تظن أنك أي فعل حزبي عليك أنك ما تحس بضيق، بشر تحس بضيق أنه فلان يؤذيك برسائل، فلان يؤذيك بكلام أو باستعمال نظام والرفع عليك للسلطات أو إلى آخره، يعني يترصد لك أقصد. مع أن يعني مقصده ظهر لك أنه ما يريد الخير، يريد إيذائك بأي طريقة. كونك صاحب سنة هو على مذهب الخوارج ويريد إيذائك بأي طريقة، نظام بغير نظام هم يؤذيك، فحينئذ ينبغي عليك أن تعتقد ما في هذه الآية إنه بيصيبك قرح مثله، لأنه تأذى من السنة التي تنشرها بين الناس تخالف مذهبه، من السر بالنصيحة للسلطان، من بيعة السلطان، ويتأذى منك أنك نشرت هذا أو أنك على هذا المذهب، يتأذى لما يراك وتدعو أصحابك في العمل إلى منهج السلف ولزوم طاعة الأمر والجماعة وترك الفرقة إلى آخره، يتأذى لأنك تخالف بروتوكولات جماعته، فيتأذى منك جدا ويكرهك ويتمنى أن تفصل من العمل إلى آخره. فلا تظن وهو يعمل لك هذه الأعمال أن قلبك يصبح صافي، تضايق طبعا، لكن تذكر أنك ترجو من الله بجهادك ما لا هو يرجو، ما لا هو يرجو. فكثير إن لم تقل كل الإخوان ظاهر أعمالهم كما قال الحسن البصري أنهم يرجون الدنيا، لأنه إيش قال الحسن، أليس الصلاة قائمة؟ أليس الزكاة قائمة؟ الحج قائم؟ رمضان قائم؟ قال فأي شيء يرجو الخوارج غير الدنيا؟ فهم يرجون الدنيا، وأنتم ايش ترجو؟ ترجو باتباع السنة ومذهب السلف وجه الله. فمهما أذوك فاستشعر هذا، سيكون مسديا عظيما لك. نعم.
قال فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله وإعلائها، وكان ربك وكان الله عليما حكيما، أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال.
جزاك الله خير. إذا ننتقل الآن لقراءة المسند.